بسم الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد نفيها تسليم طائرات مسيرة ومساعدات عسكرية للروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. الرئيس الجزائري يقول في افتتاح القمة العربية إننا سنطالب الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة وأنصاره يحتفلون بالنصر ولابيد يدعو لانتظار النتائج النهائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت طهران نفيها بقوة تسليم طائرات مسيرة ومساعدات عسكرية للروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، مؤكدة أن تعاونها الدفاعي مع موسكو لا علاقة له بالنزاع في هذا البلد. وفي حوار مع صحيفة كرواتية، قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كناني أن طهران لا تزال تبذل مساعيها الدبلوماسية لوقف الحرب الأوكرانية التي أشعلتها استفزازات الناتو بقيادة واشنطن، داعيا الأوروبيين للتحلي بنظرة واقعية حيال هذا الموضوع. من جانب آخر، أشار كناني إلى أن إيران تولي أهمية قصوى للعلاقات مع الجوار، ولذلك تركت الأبواب مفتوحة دوما أمام العلاقات مع السعودية. شدد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران الدكتور مسعود ستايشي على مراعاة الدقة في الإجراءات المتعلقة بعمل الشغب، مؤكدا على أن تكون الفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وفرض العقوبة أقصر ما يمكن حتى تكون رادعة. وأكد ستايشي أن الحق في الدفاع عن المتهم مبدأ أساسي، مشددا على إمكانية إجراء المحاكمات بشكل علني، وإن السلطة القضائية لن تضحي بالدقة على حساب السرعة. وفي جانب آخر من اللقاء، لفت إلى أن مصدر الفوضى كان الإعلام الأجنبي المتحيز، مشيرا إلى أن السيناريو القتل بدأ بعد ضبط النفس من قبل قوات الشرطة. أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أن الحكومة الإيرانية والبرلمان يوليان اهتماما بتعزيز العلاقة المتنامية بين طهران ودمشق وترسيخها. وقال محمد حسيني خلال استقباله هيفاء الجمعة نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية إن لسوريا مكانة خاصة في السياسة الخارجية لطهران، وفي إشارته إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في محاربة الإرهاب، أكد حسيني أنه كان للفريق الشهيد قاسم سليماني دور فعال في مساعدة الشعب السوري في محاربة التكفيريين الإجراميين. دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم لتقديم طلب للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة. وقال تبون في كلمته خلال افتتاحية القمة العربية 31 التي تحتضنها الجزائر إن بلاده تتطلع خلال هذه القمة إلى إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى وستكون في صميم الأولويات. وكانت أعمال القمة العربية 31 قد انطلقت بالعاصمة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء بحضور القادة والزعماء العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وذلك تحت شعار لم الشمل إثر انقطاع دام 3 سنوات استمرت خلالها الانقسامات حول ملفات إقليمية عدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ما عدا سوريا حضرت الدول العربية القمة السنوية، 16 دولة مثلت بقادتها وست دول مثلت بقادة من المستوى الثاني. وحضر الجلسة الافتتاحية كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال كضيوف شرف القمة. المتعاقبون على جلسة الافتتاح أجمعوا على أن ما يشهده العالم من متغيرات يجعل من القمة ضرورة وفرصة تاريخية لترتيب أوراق البيت العربي أمام وضع دولي غير مسبوق يشهد استقطابا حادا تأثيره كان كبيرا على المنطقة، مما أربك النظام العربي وأثبت هشاشته واختلال توازنه. المضيف عبد المجيد تبون دعا إلى ضرورة توحيد الجهود وحل أزمات الدول العربية خصوصا ليبيا وسوريا واليمن، حاثا على الحوار الداخلي والتوافق بين مختلف الفرقاء بعيدا عن كل تدخل خارجي، كما أكد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة مطالب بدعم كامل للقضية.
استكمالا لواجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية، القلب النابض للأمة العربية، أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الرئيس السابق للقمة التونسي قيس سعيد قام بمحاكمة قاسية للنظام العربي وطالب بضرورة تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي يعرفها الكل من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة التي تحتاج إلى مفاهيم جديدة وأفكار وسياسات جديدة لمجابهة الأخطار وتحقيق أمال الشعوب العربية. وسيصدر البيان الختامي للقمة ومصطلح على تسميته بإعلان الجزائر بعد جلسة مغلقة تخصص لبث القادة العرب في مختلف مشاريع القرارات التي رفعها وزراء الخارجية للقمة. مهما كان سقف نجاح القمة ومهما كانت نتائجها، فإن المقياس الحقيقي سيبقى يتلخص في مدى تنفيذ قراراتها على أرض الواقع في ظل ظروف تحتم العمل العربي المشترك وتضامن أكبر لمواجهة التحديات، خاصة أمام التغيرات السريعة التي يشهدها النظام الدولي.
يتهيأ رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو على ما يبدو للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف. وأظهرت التوقعات الأولى أن حزب نتنياهو والذي يحاكم حاليا بتهم فساد وحلفائه حزب شاس وحزب يهودوت هاتوراه حصدوا نحو 62 مقعدا، وهو عدد مقاعد كاف للحصول على الأغلبية في البرلمان. وفي أول تصريح له بعد حصول حزبه على المركز الثاني في استطلاعات الرأي، أكد رئيس الوزراء الصهيوني الحالي يائير لبيد ضرورة انتظار النتائج النهائية للانتخابات الحالية. اعتدت عناصر من اليمين المتطرف بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين خلال مهاجمتهم لحي الشيخ جراح وباب العمود في القدس المحتلة. إلى العناوين مجددا. طهران تجدد نفيها تسليم طائرات مسيرة ومساعدة عسكرية للروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. الرئيس الجزائري يقول في افتتاح القمة العربية إننا سنطالب الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة، وأنصاره يحتفلون بالنصر، ولابيد يدعو لانتظار النتائج النهائية. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حيا الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. اليوم إن شاء الله سنكون معاكم أحبتنا مع الأعراض الجديدة بين الأنفلونزا والكورونا، وسيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور علي الحائري. إن كانت لديكم أي أسئلة أي ملاحظة تجاه هذا الموضوع وتحبون أن تعرضوها على البروفيسور الدكتور علي الحائري الأستاذ والأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي، فنستمع إلى أصواتكم، إلى هواتفكم، إلى ملاحظاتكم ومداخلاتكم إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا الكرام، حياكم الله. أرقام هواتفنا المباشرة هي 22-01-37-62، أيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. طيب أحبائي الأفاضل، بعد جائحة الكورونا الآن
وردنا نوع من الأمراض يشبه إلى حد ما أعراض الكورونا، فلنرى أعزائنا الكرام بعد قليل بأنه ما هي الأعراض الجديدة لهذه الأنفلونزا، وهل هناك وجه تشابه بين الأنفلونزا والكورونا. هذا ما نستمع إليه في بعد قليل في مقدمة البرنامج إن شاء الله، وبالتأكيد نتحدث مع الدكتور البروفيسور علي الحائري ونأخذ معلومات أكثر وأكثر حول هذا الموضوع.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى البرنامج. رشح وسعال وآلام في البلعوم ترافقها حمى، يبدو أنها أعراض الأنفلونزا، ويأمل الناس غالبا أن تكون نزلة برد عابرة، لكنها اليوم قد تكون إصابة بفيروس كورونا. الصعوبة تكمن في تشخيص سبب الإصابة، هل هو فيروسي أم جرثومي؟ كما أن هناك أعراض نادرة قد تظهر لدى بعض المصابين، ومنها بلغم في الصدر، صداع، سعال دموي وإسهال، ولكن تشخيص الفرق بسهولة بين المرضين عسير جدا حتى على الأطباء لشدة التشابه بين الأعراض. ولدى أغلب المصابين بفيروس كورونا تظهر أعراض خفيفة أخرى، وأحيانا لا تظهر أي أعراض في البداية، لا سيما وأن الفيروس بنسخه الجديدة يمر بمرحلة سبات قد تصل إلى أسبوعين، طبقا لتقرير صدر عن معهد روبرت كوخ الطبي الألماني. وحسب بعض الأطباء فإن الفرق الجوهري بين الأنفلونزا وبين فيروس كورونا الجديد يكمن في أن الكادر الطبي والتمريضي يملك كل عام نسخا من اللقاحات الواقية من إصابات الأنفلونزا تمكنه من علاج المصابين بهذا الفيروس دون أن ينتقل إليهم من المصابين. أما في حال فيروس كورونا فقد يطور نفسه دائما، واللقاحات الموجودة لا تفي بالوقاية من الفيروسات المتحورة، ويؤكد الأطباء والمختصون ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بأي أعراض يشتبه في أنها أعراض كورونا، لأن الأنتيبيوتيك لا يؤثر في الفيروسات بل يقتل الجراثيم فحسب، وله تأثيرات جانبية ضارة كثيرة على نظام المناعة في الجسم وعلى البكتيريا المفيدة في بدن الإنسان.
نعم أحبتي، يقال بأن من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. اللهم لا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني، هذا هو كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ونستقبل مباشرة ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور البروفيسور علي الحائري، أستاذ وأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي. السلام عليكم بروفيسور علي.
السلام ورحمة الله لكم ولمستمعيكم.
حياك الله، شكرا جزيلا. بروفيسور، اليوم كلامنا هو بين الأعراض الجديدة بين الأنفلونزا والكورونا، وكما نرى ونسمع بأنه الأعراض ممكن تكون متشابهة بين هذين المرضين، فالتمييز والتفريق بينهما بعض المرات يكون صعب. في رأي حضرتك ما هي أوجه التشابه بين الأنفلونزا والكورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه التشابه كثيرة، ولكن أوجه الافتراق قليلة جدا، ولذلك يصعب التمييز بأنه هل هذه إنفلونزا أو هي الكورونا. أولا الكورونا يعني أوجه التمايز، الإصابة بالرئة تحدث الإنفلونزا أيضا، يعني قد يصاب الإنسان بعوارض رئوية أيضا، ولكن في الكورونا يعني يتفق مع حالة اختناق أو صعوبة في التنفس إلى درجة مميزة، يعني هذه واحدة من العلائم.
هذه وجوه الاختلاف بين الانفلونزا والكورونا.
يعني طبعا هذه لا تحدث في كل من يصاب، ولكن إذا كان هذا موجود فيكون الشك أكثر أن يكون من الكورونا.
كورونا. نعم.
وكذلك الآلام التي تحدث في الإنفلونزا، في آلام البدن والعضلات وإلى آخره، شدتها أقل من الكورونا، ولكن تعيين هذه الشدة أيضا يختلف بين شخص وآخر.
نعم.
ولذلك الحقيقة الآن إحنا بشكل عام أي واحد يصاب بالإنفلونزا، والذي والحقيقة أنه بات شائعا جدا هذه الأيام والكثير يصابون فيها، ولكن لحسن الحظ، لأنه نحن في إيران ونرجى أن يكون كذلك في مجتمعات أخرى
إن شاء الله،
أقدمنا على التطعيم والفاكسين بشكل
يعني
وسيع،
هناك يعني سيطرة على الكورونا. نعم. تقريبا في إيران
مو موضوع سيطرة، وإنما موضوع أنه إذا أصيب فرد بالكورونا.
نعم.
لأنه قضى فترة في الفاكسين والأمصال والمضادات تكون العلائم أخف، ويكون المريض أقل، المرض أقل وطأة بالنسبة للمريض. نعم.
يعني نحن بإمكاننا نقول بأن هي الأنفلونزا الشكل المخفف من الكورونا الآن في هذه هذا الفصل.
نعم، ولكن إذا كان ثقيل فهو الإنفلونزا، لأن الذين ملقحين أو استلموا التلقيح والتطعيم
يكون أخف لديهم،
يكون لهم أخف الكورونا.
طيب.
نعم. الكورونا. أما إذا أثقل على المريض فمعناه هو هذه الإنفلونزا الجديدة.
نعم. طيب دكتور، ما العمل عند الإصابة بالإنفلونزا وكيف يتعامل معها؟
أولا الإنفلونزا هي طبعا فيروس كما أن الكورونا هي فيروس.
نعم.
وهذا الفيروس من عائلة علمية، لا ما في داعي للدخول إلى مسائل علمية، ولكن هنالك أربع أنواع من هذا الفيروس، الأي والبي والسي والدي. الشائع في العالم والذي يولد الإنفلونزا بشكل جماعي في كثير من الدول في العالم هو من نوع الأي. نوع الأي إنفلونزا تقريبا كل سنة تأخذ كثير من حياة الأمريكان في أمريكا في الولايات المتحدة برغم الأمصال والفاكسينات وإلى آخره. ولذلك الحقيقة العمل هو على الشكل التالي: المصاب بالإنفلونزا إذا كان إنسان صحي، يعني صحيح البدن، ما عنده مشكلة، لا عنده سكر ولا عنده ارتفاع شدة الضغط الدم الشرياني ولا أمراض أخرى، مصاب بضعف المناعة أو شيء من هذا القبيل، إذا كان إنسان عادي فالموضوع يحتمي، الحماية للبدن هو أهم شيء، الاستراحة وأخذ المواد السائلة كالسوب ومثلا ماء حار أو موجود بالشكل يعني الموجود في الطب الشعبي.
نعم.
يعني ماء حار مع ليمون مع عسل كذا، أمثال هذه الأشياء. هذه بالنسبة للأفراد الذين هم ليسوا من الطبقة الخطيرة،
يعني لا يعانون من أمراض مزمنة. نعم. مثلا
أمراض مزمنة موجودة ما لا يعانون منها. أما إذا كان حتى الإنسان صحي ولكن تفاقم الموضوع معه، فهذا التفاقم قد يؤدي إلى إصابة القسم العلوي من المجرى التنفسي أو الرئتين أو إلى آخره. هذه التعقيدات إذا كان الموضوع جدي ومؤذي يجب مراجعة الطبيب لكي نتدارك الموضوعات التي تتعقد إجراء هذه الإنفلونزا، لأن هذه التعقيدات قد تؤدي حتى إلى حياة، كما أدت إلى كثير من حياة ناس في الولايات المتحدة وحتى في إيران كان عندنا وفيات من الإنفلونزا.
طيب هناك سؤال من أحد مستمعينا الكرام، نستمع إليه.
تفضل.
أي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: كثرت في الأواني الأخيرة الأصابات بالفيروسات المتنوعة وما أدى إلى زيادة عدد المرضى في بلادنا المختلف. ما هي هذه الفيروسات؟ هل عادت كورونا إلينا من جديد أم إن إنشأت هي الفيروسات اللي تسمى بالإنفلونزا؟ بنت الولاية من العراق.
شكرا للأخت بنت الولاية من العراق. السؤال كان واضح يا دكتور؟
نعم كان واضح. وسؤال جيد أيضا. الحقيقة لا، يعني لست على علم يقين كيف تم موضوع الفاكسينيشن أو الأمصال والتلقيحات في العراق، ولكن في إيران كما أشرت مسبقا كانت عملية التلقيحات أو استلام الفاكسين من قبل الناس كان هناك استقبال ممتاز جدا، وتقريبا عم على كثير من أبناء الشعب هذه الأنواع من التداركات الوقائية. ولذلك كما أشرت إذا كانت كورونا ولما كانت النسبة في الفاكسين كبيرة في البلد، فقد تكون هذه العلام علام غير مضرة لدرجة الخطورة على الحياة. فقط يعاني من العلائم العامة مثلا الموجودة كان قبل وأشرنا إليها. ولكن في العراق أنا لا أعرف يعني مدى الموضوع التلقيح أو التطعيم أو الفاكسين إلى أي درجة انتشر في البلد، ولكن الموجود الآن هذا اللي أشارت إليه هذه الأخت هو فيروس الإنفلونزا الذي أصبح ينتشر بسرعة في كثير من البلاد، وكما هو ليس فقط وقفا على إيران أو العراق أو في كثير من البلاد. الآن هذه المشكلة موجودة وتعتبر الآن مشكلة صحية مهمة. والعلائم العامة لهذه الإنفلونزا هي الحمى والشعور بالبرد أو الارتعاش، آلام في العضلات والبدن، صداع، نحول، سعال جاف، ألم في الحلق أو الرشح. ومن المهم جدا أن ينتبهون جميعا إذا كان الطفل أصيب بهذه الإنفلونزا فهنالك كمان راح تكون معها علائم كالإسهال والغثيان والاستفراغ وإلى غير ذلك.
نعم. طيب إذا الأخت حوراء تسمح لي، أنا فقط كان لي تعليق وسؤال في الواقع من الدكتور علي الحائري بالنسبة للقاحات اللي تفضلت عليها دكتور، يعني قبل أن يعني نواجه، قبل أن تخرج جائحة الكورونا إلى الوجود وأن نسمع بجائحة كورونا، كانت هناك في كل عام في الشتاء بعض الناس كانوا يعني يلقحون أو يأخذوا لقاح الأنفلونزا. هذا اللقاح، لقاح الأنفلونزا، هل له نفس التأثير الذي بالنسبة يعني نفس تأثير لقاح الكورونا؟ يعني الشخص الذي فرضا لم يلقح لقاحات الكورونا، وهل إذا لقح بلقاح الأنفلونزا يكون له نفس تأثير لقاح الكورونا؟
الحقيقة موضوع لقاح الأنفلونزا أول ما بدأ من سنين قبل بعد أن ضربت موجة كبيرة الولايات المتحدة وماتوا كثير على ثالثة، فصاروا يفكرون بلقاح ضد الإنفلونزا. وبعد ذلك صاروا يعني يرجحون تلقيح الأفراد المسنين أو أصحاب الأمراض الدائمة أو المزمنة. ثم تطور العمل وصاروا يصدرون كثير من اللقاحات للإنفلونزا أي أو بي، ويستعملونه بشكل عام، يعني أي واحد يحب أن يلقح يذهب ويأخذ ويستعمله.
كان متاح للجميع.
موضوع اللقاح الإنفلونزا تأثيره أحسن من لقاح الكورونا. لأنه لقاح الكورونا قد إنسان يلقح ويصاب بالكورونا. وكانت عندنا يعني في عندنا تقارير كثيرة من العالم ومن إيران ومن بلاد أخرى أنه إنسان ملقح أصيب وتوفي. طبعا كان هناك دلائل مختلفة، ولكن الذي يصاب بالإنفلونزا بعد أن كان ملقح نادر جدا أن تأتي تقارير إلا أن تكون مسائل معقدة أخرى قد تركبت على هذا المريض. وإلا لو كان الإنفلونزا لحاله ما في عندنا تقارير تشير إلى أنه كان ملقح عن الإنفلونزا وتوفي
وفيات الملقحين. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي، ولو تسمح أبقى معنا نستمع إلى فقرة إنتاجية ونعود إليك إن شاء الله.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين إلى فقرة الجديد في الطب. نجح العلماء في صنع كمامة يمكنها اكتشاف الفيروسات المحمولة جوا مثل كورونا والإنفلونزا. يقول الباحثون إنها تعمل بشكل جيد في البيئات المغلقة، والكمامة قادرة على اكتشاف الفيروسات حتى في التركيزات المنخفضة جدا الموجودة في بيئة سائلة أو غازية. ويؤمل العلماء أنه بواسطتها سيكون من الممكن منع انتشار الأمراض المعدية في المستقبل. يذكر أن الكمامة متصلة بالأجهزة الإلكترونية ولديها القدرة على معالجة الإشارات المستلمة في الوقت الفعلي، ويمكنها إصدار التحذيرات اللازمة بسرعة في حالة اكتشاف الفيروس. وقال يين فانغ عالم المواد في جامعة شانغهاي تونجي وكاتب الدراسة: أثبتت الأبحاث أن ارتداء الكمامة يمكن أن يقلل من خطر انتشار المرض والإصابة، لذلك حاولنا صنع قناع يمكنه الكشف عن وجود الفيروس في الهواء وتحذير من يرتديه. يعمل هذا القناع بشكل جيد في الأماكن المغلقة والمعروفة بأنها مكان خطير لانتقال الفيروس، وتم تصميم المستشعر الصغير في هذا القناع بمساعدة أبتاميرس، وهي نوع من الجزيئات الاصطناعية، ويمكن أن تتعرف على البروتينات المسببة للأمراض مثل الأجسام المضادة. وعندما ترتبط الأبتاميرات بالبروتينات المرغوبة يتم تنشيط ترانزستور على مستشعر الكمامة، ويتم إرسال تنبيه إلى الهاتف الخاص بالشخص الذي يرتدي الكمامة في غضون 10 دقائق. يقول فانغ إنه في حالة ظهور فيروسات تنفسية جديدة يمكن تحديث الكمامة بسهولة، ولا يزال العلماء يعملون على تحسين أدائها ويحاولون تقصير وقت الكشف عن جميع أنواع الفيروسات وزيادة حساسية أجهزة الاستشعار. شكرا للمتابعة وعودة إلى البرنامج.
يقال بأن نعمة الصحة فضل وهناء، لنراعي حفظها من كل شر، سقم الأبدان للمرء بلاء، راحة العيش نعيما يفتقر. أحيي الدكتور البروفيسور علي الحائري مرة أخرى، أخصائي في علم الأدوية والفارماكولوجي. دكتور، استمعت إلى هذه الفقرة الإنتاجية يتحدث عن الكمامة القادرة على اكتشاف الفيروسات، يعني ما شاء الله يتفننون في مكافحة الفيروسات الكورونا.
بلي صحيح.
موجودة هذه الكمامة؟
طبعا هذه كلها في حالات تجربة الآن. وطبعا أهمية هذه الكمامة إذا أصبحت تجارية وفي متناول الجميع طبعا يكون لها دور طيب في حفظ الصحة. ولكن هذه مثل الإنسان مثلا جالس على جدول صغير ثم يتخيل نفسه على نهر دجلة مثلا.
تشبيه جميل.
هذه الآن في حالة يعني تطوير والامتحانات والتجارب.
طيب الحمد لله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب يصلون إلى مكافحة جميع الأمراض وليس فقط الكورونا. طيب دكتور، هل هناك ضرورة لاستعمال الدواء حينما يصاب الشخص بالأنفلونزا؟ لأن هناك الكثير ممن يصابون بالأنفلونزا يسعون بأن يداووا أنفسهم بأنفسهم.
والله هذا السؤال جدا جيد. يعني الحقيقة الآن لأنه هذا ابتلاء عام والناس كثير حيارة. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشخص الذي يصاب بالأنفلونزا مجاز باستعمال أدوية بشرط. إذا كان عنده حمى يستعمل الأدوية المتاحة لمعالجة الحمى، يعني مثلا أسيتامينوفين أو باراسيتامول يسمونه، أو يعني أشياء المتاحة مثل هذه. في كثير بلاد هنالك أسماء تجارية مختلفة لهذه الأشياء. وإذا كان يصاب بالسعال الشديد الجاف الذي يزعج أيضا هنالك أدوية
ديفينهيدرامين
مثلا ديفينهيدرامين أو أمثال هنالك كثير يعني شرابت أو حتى يمكن أقراص ولكن الشرابت أحسن. فإذا الشخص هو مجاز أن يستعمل أدوية في هذه الحالات. مثلا هنالك أيضا أدوية للغثيان، فإذا كان هنالك غثيان أحيانا بعض الناس تتطور عندهم الحالة إلى غثيانات فيستطيعون يستعمل هناك، هذه كلها أدوية متاحة OTC يعني أدوية مجازة من غير وصف الطبيب. هذه واحدة مع مراعاة الكثرة والقلة. يعني إذا كان الإنسان مصاب بالحمى لا يجوز يأخذ 4-5 حبوب متوالية خلال ساعة أو ساعتين. لا، إلى قانون، هذه كل 4 ساعات، هذه كل 6 ساعات وأمثال هذه.
نعم. إذا حسب نسبة المرض يعني إذا كانت
هذه حالة. الحالة الثانية التعقيد عند المصاب بالإنفلونزا. لأن الإنفلونزا أحيانا يولد الأرضية لحالات إحنا نسميها سوبر إمبوزد إنفكشن، يعني التحميل البكتيري على ما يحصل في البدن. يعني البكتيريا تجد الفرصة متاحة وتحمل، وأخطرها هي ما يصاب بها في الرئة مثل النمونيا وأمثال هذه. وبالعربي يسمونه ذات الرئة، يسمونه مثلا غير أسواء مختلفة. هذه المرحلة مرحلة تتطلب أن
مراجعة الطبيب،
لأن الوضعية التي يصاب بها الإنسان بهذه الحالات يختلف بين ميكروب إلى ميكروب وبين حالة إلى حالة ومن إنسان إلى إنسان.
أحسنت دكتور. حينما كنت تحدث ذكرت بأنه في إحدى المرات إحدى قريباتي أصيبت بالكورونا، فقالت جملة مشابهة لجملة حضرتك الآن، بأنه قالت الشخص الذي يصاب بالكورونا إذا في عمر 3 سنوات مثلا كمثال، يعني أصبح له حادث سيارة أو اندعم أو أي شيء آخر، فأعراض ذلك الحادث تظهر الآن في الكورونا، يعني كأنما الكورونا تمهد كل الأرضيات للأمراض التي تظهر إلى الوجود. طيب، هناك سؤال من إحدى مستمعاتنا نستمع إليه.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم علي من البحرين. أتحياتي لكم ولكادركم الطبي والإذاعي. عندي سؤال، رحم الله والديكم، ابنتي أصيبت بفيروس قبل أسبوعين، وبعد قضاء فترة من العلاج ومراجعة الطبيب لا زالت حالتها لم تتحسن وتشعر بضيق في تنفسها أحيانا، ماذا أفعل؟ هل تحتاج إلى رنين للصدر؟ هل هي هذه الإصابة كانت إصابة كورونا؟ هذا سؤالي لكم، شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا، شكرا لأختي العزيزة المتصلة أسرة أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى إجابة الدكتور علي.
نعم، هذه أسئلة ممتازة لأنه أسئلة مبتلى بها الناس. يعني أولا أوضح شيء بسيط، وهو أن الإنفلونزا إذا كان الإصابة بالنوع الأي والذي هو أكثر أنواع الإنفلونزا كما أشرت 4 أنواع أي.
طيب عفوا دكتور، أنا بين قوسين فقط أسألك، هذا نوع أي هو أكثر شيوعا أو لا أكثر خطرا؟
لا لا
هذا الأي.
لا لا لا، أكثر شيوعا،
أكثر شيوعا
من حيث طيب الخطورة ما تفرق لكنه أكثر شيوعا.
طيب،
فإذا كان الإنسان مصاب بالإنفلونزا فقط وما كان عنده مشاكل صحية أخرى كما أشرت في بداية البرنامج، لذلك هنالك بين 3 إلى 7 أيام. 3 إلى 7 أيام.
نعم. هاي فترة الإنفلونزا.
نعم، يعني الإنسان بعد هذه يشفى ويشعر بخفة في
أعراض الإنفلونزا.
نعم. تنتهي يعني إن شاء الله. معذرة. ولكن إذا كانت هنالك تعقيدات كالإصابات الرئوية وغيرها، كما أشارت الأخت أن ابنتها تعاني من ضيق في النفس، إذا كان ضيق النفس إلى درجة يزاحم التنفس بشكل مشهود، فالأرجح مراجعة الطبيب لهذا الموضوع، لأنه لا سامح الله قد تبقى هذه الحالة على الإنسان مدة أطول. ولكن إذا كان إلى حد أنه فقط تشعر بأن نفسها أضيق فتستعمل مثل كما أشرت إلى هذه الشرابة للسعال التي هي كمان تفتح طرق التنفس براحة وإلى آخره.
نعم.
ولكن هناك شيء آخر أحب أشير لأنه يرتبط بهذا السؤال. الآن النوع الجديد لا نعرف السبب، لا نعرف السبب، ولكن قد يكون أنه قد أسبق بمدة سنتين أو كذا من الكورونا، وكانت هنالك مشاكل كثيرة في الجهاز المناعي للبدن للناس إلى آخره، فدورة الإنفلونزا الآن بقت تثبت بأنها شهر أو أكثر 40 يوم، بعض العلائم تستمر مع الناس يعني كضيق في التنفس أو السعال أو الصوت يتغير الصوت أو نوع من الاضطرابات المعوية إلى آخره، قد تطول أكثر من كما أشرت 7 أيام، يعني قد تطول 2 أسبوع 3، حتى عندنا الآن بعض التقارير إلى حد 40 يوم كانوا يعانون من بقايا العلائم.
يعني تكون هذه فترة نقاهة يعني بالنسبة للمريض؟
إيه يعني الحقيقة إحنا ما نعرف السبب، لأنه أنا كما أشرت إنفلونزا أي بين 3 إلى 7 أيام ويشفى الإنسان من الأعراض والعلائم. ولكن الآن التقارير الموجودة المصابين في أول الخريف بالإنفلونزا أو في أواخر الصيف أصيبوا بالإنفلونزا لا زالوا يعانون من بعض العلائم اللي كانت في أيام الإنفلونزا اللي كانوا بها مصابين. فقد تطول إلى، فأنا أحب أن أوجه إلى الأخت كما أشرت أؤكد مرة أخرى، إذا كان ضيق النفس مزعج إلى درجة يضايق الحياة اليومية يجب مراجعة الطبيب، وإلا إذا كانت تشعر فقط بأنه نفسها أضيق وقد مضى 2 أسبوع قد تطول هذه القضية إلى أكثر، ممكن شهر أو 40 يوم. ولكن إذا كان خفيف وغير مزعج ويمكن إزالته باستعمال هذه الشرابة البسيطة للتنفس أو للصدر فلا يضطربون، يعني هذه قضية.
طيب أنا دكتور أنا كان لدي سؤال بس أترك هذا السؤال إلى بعد الفاصل، لكن أعطيك يعني لمحة عن هذا السؤال، وهو بأنه هل أنفلونزا قبل نوع الأنفلونزا قبل الكورونا تختلف عن أنفلونزا بعد الكورونا؟ هذا
سؤال جيد.
حياك الله، بعد الفاصل نستمع. أرقام هاتفنا المباشرة داخل الأستوديو، رقم العاصمة طهران 98-21، هذا هو همزة الوصل بيننا وبينكم. الأعراض الجديدة بين الإنفلونزا والكورونا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونحن في خدمة واستضافة الدكتور البروفيسور علي الحائري، أستاذ وأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي. حياكم الله أحبتي، ومرة أخرى أحيي الدكتور علي الحائري، وإن شاء الله دكتور يعني لم نكن قد أزعجناك بإطالة حديثنا مع حضرتك.
لا لا لا،
حياك الله حياك الله،
زكاة العلم نشره.
الله ينتك العافية، شكرا جزيلا. دكتور أنا كان سؤالي بأنه قبل الكورونا الناس كانت تصاب بالأنفلونزا، هل هناك فرق بين الأنفلونزا قبل الكورونا أو بعد الكورونا، يعني في نوعية الأنفلونزا هل حدث تغيير؟
الحقيقة تحليل هذا الموضوع كما أشرت أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن بعض الحالات أكثر من 2 أسبوع 2 أسبوع وقد تطول أكثر إلى شهر. هذا تغير نوعي في، طبعا الفيروس ما تغير يعني ما عندنا نوع جديد من الفيروس، ولكن هذه تحليل هذا الموقف يتطلب كثير من المواضيع. أولا قبل الكورونا الإنفلونزا لما كانت تصاب كان قليل من الناس يعتمدون اللقاح أو يؤمنون باللقاح. يعني يقول فترة استبراد وتنقضي شوية شوربة وما بعرف سوائل دافئة واستراحة كذا، وهو الحقيقة هو هكذا. ولكن لا نعرف السبب، لأنه قلت يحتاج إلى تحليل علمي وإلى تحقيقات واسعة. وهو أنه هل دورة الكورونا، لأن فيروس الكورونا وفيروس الإنفلونزا مثل أولاد خالة أولاد عام، يعني
هل تحور الفيروس قبل وبعد الكورونا؟
لا لا لا، بالنسبة
الفيروس هو نفسه
طبعا هو مجزأ إلى أجزاء، والأجزاء نفسها يعني ما تغيرت. يعني هذا الإنفلونزا أي مثلا، هناك أنواع من إنفلونزا أي كيسموه، احنا نسميها تحت الأجزاء أو الأجزاء الأصغر وإلى آخره. على كل لكن الحقيقة أنه قد يكون يتأثر بمسألة المناعة، لأنه الذي يصاب بالكورونا سيتم تطور في المناعة في البدن. قد يكون موضوع هو نفس نوع مقاومة الفيروس لبعض الأشياء وإلى آخره، فيتطلب تحليل علمي دقيق. ولكن الواضح أن هنالك تقارير تقول بدأت تطول مدة الإصابة بالإنفلونزا، لأن هو الاستعمال من المصل، يعني لما كان الإنسان يصاب ويتحمى ويأخذ الحمية اللازمة ثم يشفى، فالمناعة في البدن تكون أهم وأكبر وأحسن بكثير من المناعة التي ألقيت بواسطة اللقاح. ولذلك قد تكون هذه كلها أسباب تحتاج إلى تحليل.
يعني
ودراسة.
فترة النقاهة كثرت بعد إنفلونزا بعد الكورونا.
لا هو ليس عام، يعني هو مو تعميم، ولكن أنا أؤكد أحب أن أذكر الناس بأن إذا طالت المدة لا يقلقون، لأنه هذه ظاهرة جديدة. ولكن ليش كيف لحد الآن ما توصلنا إلى نتيجة، لأنه جديد هو في الواقع حديثا حصل، ولذلك يحتاج إلى دراسات علمية. وأحب أن وأكد شيء آخر كما أشهد أن أنواع الفيروس الإنفلونزا والأي والبي والسي والدي، نوع البي أن بعض الناس، إحنا عندنا بعض الناس عندهم انفعال بدني مقابل الأسبرين اللي إحنا نسميه الري سيندروم. الري سيندروم أو ظاهرة الري، هذه أو راي، هذه حالة تحصل عند بعض الناس الذين يستعملون الأسبرين. وهذه طبعا عند كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة تتفاقم، مثل عندهم السكري والعوارض القلبية والرئة إلى آخره، والمصابين ببعض الأمراض الميكروبية. الراي سيندروم هي طبعا تشبه علائم الحساسيات الشديدة، وأحيانا هم تكون مميتة، ولكن هذه ناس محدودين جدا من ناحية لا ندري جينيتيكية أو أي شيء آخر، عند تناولهم الأسبرين يحصل عندهم هذا. فالنوع الفيروس البي عندما يصاب الإنسان به فيروس الإنفلونزا بي، تكون له عوارض تشبه عوارض الراي التي، فهؤلاء إذا أصيبوا بهالشكل يجب أن يعلموا بأنه لا يتناولون الأسبرين في معالجة الحمى عند إصابتهم بالفيروس هذا. فمن الأفضل استفادة من الأسيتامينوفين أو من الأدوية الأخرى المستعملة ضد الحمى.
طبعا أكيد في هذه الحالة يجب أن يكون تحت إشراف طبيب.
طبعا، ولكن قد تكون القضية خفيفة وقد لا يشعر أنه يجب أن يراجع طبيب. ولكن الاحتياط اللازم أنه لا يستعمل الأسبرين، لأن كثير من الناس يستعملون الأسبرين للحمى. فلا يستعمل السن، يستعمل الباراسيتامول أو الأسيتامين،
الأدوية المشابهة.
نفس
المفعول لديها، نفس المفعول. لو سمحت دكتور علي الحائري، معنا الأخت أم جهاد من طهران. السلام عليكم أم جهاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
للدكتور الفاضل
حياك الله. شكرا.
الله يخليكم.
الله يسلمك.
أنا عندي بنتي قبل 3 أشهر أو أكثر، يعني هم أصيبت بالإنفلونزا ومصحوبة بقحة. النسلة طامت من أدى، لكن الجحة فقط أدى لحد يومنا هذا. يعني مع كل الأدوية والشرابت وحتى الأعشاب سويت لها، لكن بقت عندها.
نعم.
قبل أسبوع أردت انصابت بالإنفلونزا.
سنعاني
والقاحة وزادت عندها. إنفلونزا ردودها مطابت لكن القاحة لإيها باقي عندها.
السعال موجود. فقط نعم أم جهاد لو سمحتي أبقي على الخط. دكتور عدي عندك سؤال من الأخت أم جهاد؟
لا سؤال ما عندي ولكن السؤال واضح ووضح.
طيب أنا اسمح لي أودع الأخت أم جهاد. أم جهاد عزيزي هل لديك شيء آخر تقولي للدكتور؟ شكرا شكرا جزيلا على اتصالك مشكورة وعدكم الصحة والعافية إن شاء الله. نستمع إلى إجابة الدكتور.
الحقيقة كما أشرت في بداية البرنامج أنه إحنا الآن يعني كادر الصحة والسلامة بين شك من كورونا وإنفلونزا كما أشرت في بداية البرنامج، وهنالك أوجه تشابه في العلائم والظواهر وإلى آخره. نحن في القديم كان عندنا الإصابة بالإنفلونزا من أعراضها كان يبقى سعال دائم عند الناس لأسباب قد يكون المريض اللي أصاب بالإنفلونزا قبل الإصابة لم يكن عنده هذه الحالة، ولكن كان الاستعداد موجود لتهيج هذه الحالة، ولكن كانت نادرة جدا. ولكن الاختلاط بالإصابة بالكورونا في السنتين الماضيتين أو سنتين النصف الماضية واحدة من آثار الكورونا، وللأسف كما أن عندنا الكثير من التقارير تعرف الآن سنتين ونص مضى على كورونا لا زالوا هنالك أناس يعانون من المشكلة التنفسية والسعال رسوبات من عواقب الكورونا، ولا يعني لا يتناقض بين اذا اصيب بالانفلونزا وكان عنده هذه الظاهره موجوده او مخفيه يعني بشكل مخفي كان موجود وتهيج بعد هذه القضيه، ولذلك هذه الظاهره الان موجوده بالنسبه لامثال هؤلاء.
طيب إذن يعني لأن الأخت أم جهاد تحدثت قالت بين لمدة 3 أشهر يعني بتها
أصيب بالكورونا،
ممكن هي مسبقا تكون مصابة بالكورونا
قد يكون أو قد تكون هنالك أرضية
للإصابة
هذا الشيء تهيج بعد هذه القضية.
طيب نأخذ فاصل أحبتنا دكتور ونعود إليكم إن شاء الله.
عزيزي المستمع، يتفق الفيروسان الكورونا والأنفلونزا في طرق الوقاية والعلاج، ويرجع ذلك إلى اتفاقهما في طريقة الانتشار، إذ ينتشر كلاهما عبر قطرات الرذاذ أو اللعاب من الشخص المريض إلى الشخص السليم، لكن يتميز الكورونا بسرعة الانتشار بصورة أكبر مقارنة بالأنفلونزا.
نعود إليكم أحبتي الأفاضل. أنا أيضا دكتور يعني أردت أن أسألك بأنه بما أنه الأخت أم جهاد تقول لمدة 3 أشهر بنتها تعاني من السعال وذهبت راجعت إلى الأطباء وحتى استخدمت الأعشاب والأدوية الكيماوية، هل يعني ما هو المطلوب هنا؟ يعني ماذا عليهم أن يفعلوا بعد هذه المدة الطويلة التي مرت عليهم؟
الحقيقة كما أشرت أن هذه واحدة من المشاكل الموجودة المترتبة والتي كانت نادرة كما أشرت قبل الكورونا، ولكن بعد الكورونا ليست نادرة كما كانت قبل، يعني بدأت تكثر في الحقيقة. ومضى سنتين على الكورونا نحن ولا زال ناس أصيبوا في بداية الأمر، يعني مضى سنتين عليهم أو سنة وست أشهر أو سنة ولا زالوا يعانون من هذه الظاهرة. طبعا أنا بالنسبة إلي وصيتي للأخت أم جهاد أنه إذا راجعوا أخصائي رئة
يكون أفضل.
نعم إذا ما مراجعين يراجعون، إذا راجعوا فتوصيف أخصائي الرئة لتخفيف هذه المسألة يكون مساعد
أحسنت.
ولكن إذا ما مراجعين فيراجعون لأن طبيب مختص رئة يستطيع أن يميز
ما بشكل تخصصي.
نعم يحتاج إلى تشخيص العيب في أي محل.
شكرا شكرا جزيلا دكتور علي. هناك اتصال آخر نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم إذاعة طهران قسم العربي. ما هي وجهة نظر رئيسكم في استخدام لقاحات الإنفلونزا للأفراد كبار العمر يعني فوق 60 عام، علما بأنهم تلقوا 4 جرعات من لقاحات الكورونا خلال السنة الأخيرة؟ وشكرا. فاطمة من العراق، تحياتي لكم.
حياك الله. شكرا لأخت فاطمة من العراق، شكرا جزيلا. دكتور، سؤال أخت فاطمة كان.
نعم. سؤال جيد ومحير. أولا الحقيقة إعطاء وجهة نظر حول هذا الموضوع جدا معقد، وبالأخص قد عندما يكون في الميديا، يعني مثل إذاعتكم المحترمة.
حياك.
لأنه هذا شكل عام يستمع إليه الملايين، وإذا لم يكن دقيقا علميا فهو غير صحيح. أولا إذا كان الشخص اللي هو تجاوز 60 وليس له من الأمراض المزمنة من شيء كالسكري والثيرويد وإلى آخره كما أشرنا، يعني قلبية رئوية إلى آخره، 4 لقاحات من الكورونا حسب وجهة نظري، حتى إذا أصيب بإنفلونزا أعتقد أنه يكون أخف عليه من غيره، ولكن لا أستطيع أن أقول لا يستلم اللقاح، لأن اللقاحات الحقيقة بين الأفراد تفرق. يعني تذكرون أيام الكورونا بعض الناس كان يستقبلون اللقاح ثم يصابون. يعني فهذه احنا نسميها بالصحة والطب نسميها الانديفيديوال فاريشن، يعني الاختلاف الفردي في يعني في تجاوب البدن مع الدواء او مع الامراض او مع غيرها من الاشياء. ولذلك انا بالنسبة لي حتى اكون مجيب جواب مقنع وينقذ الأخت من الحيرة
فاطمة، نعم
نعم، أنه يعتمد على جو المحل. يعني إذا كان في بلد انتشر فيه الإنفلونزا بشكل شائع، لأنه يفهم الناس لا يحتاجون إلى تقارير وزارة الصحة، عندما هي تسمع 40 أو 50 من الأقرباء والأصدقاء أصيبوا في فترة بين 2 أو 3 أسابيع بهذه، فهذا سرعة انتشار كبيرة. فيعتمد على الوضع الموجود في ذلك البلد. بعض البلاد لا تكون هذه الحالة من الانتشار بهذا الشكل الوسيع، ولذلك يعتمد على المكان الذي يعيشون فيه وشدة الانتشار وسرعة الانتشار. إذا كان سرعة الانتشار عالية، إذا كانت سرعة الانتشار عالية وشدة الإصابة
سريعة
عالية وسريعة، كما هم في المجتمع يسمعون بذلك، كما أشرت، من الأقارب والأصدقاء ومن الجيران وإلى آخره، وحتى من الإذاعة والميديا، فمن الأفضل استعمال المصل.
أحسنتم دكتور علي الحائري، البروفيسور وأستاذ وأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي، شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا.
بس حبيت أشير في آخر برنامج بأنه كعلاج دوائي موجود حبوب ضد الفيروس، ولها أسامي مختلفة ولا أخذ وقت البرنامج، ولكن هنالك معروفة من زمان تقريبا، تاميفلو، ريلينزا، رابيفلاب، زوفلوزا، هذه حبوب موجودة وتستعمل الآن في الولايات المتحدة وفي بعض البلاد الأوروبية، كما تاميفلو وردت إلى المنطقة عندنا في الشرق الأوسط، والريلينزا. هذه أدوية ضد الإنفلونزا لبعض الناس الذين عندهم أمراض مزمنة أرضية للأمراض الأخرى ولا يستطيعون تحمل الإنفلونزا، الذي أوصيه بأنه إذا أحس الإنسان مثلا من حلقه أو من تنفسه أو من صوته أو من شامته أنه يدخل إلى الإنفلونزا، من أفضل أن يستعمل هذه الحبوب بسرعة
أحسن.
حتى تكون العوارض.
نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور علي، أشكرك جزيل الشكر وحياك الله. أحبتي الأفاضل، أنا أشكركم أيضا على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة، وأسأل الله تعالى أن يحيطكم برعايته ويمن عليكم بمغفرته ويمدكم بالصحة والعافية يا رب يا رب يا رب. شكرا لكم أحبائنا وإلى اللقاء.